أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في الآية 21 وفي المقطع الأول منها: عاليهم ثياب سندس خضرا. فقط هناك تعليق على شيء تقدم البحث عنه في المبحث السابق. قلنا هذه الكلمة الأولى عاليهم قرأت بقراءتين، هناك قراءة عاليهم فتكون اسم فاعل. بعض الإخوة قال حينئذ تكون مبتدأ وما بعدها فاعل سد مسد الخبر. هذه الدعوة كما تعلمون ليست محل اتفاق عند النحاة. المشهور من النحاة اشترطوا في إعراب ما يأتي بعد الصفات المشتقة فاعل سد مسد الخبر أن يكون تلك الصفة معتمدة على استفهام أو نفي، كقولك قائم الزيداء، حينئذ نقول قائم مبتدأ والزيدان ماذا؟ فاعل سد مسد الخبر. أما من دون اعتماد قائم، فالمشهور بينهم أنه حينئذ يعرب مبتدأ ماذا؟ وخبر. إذا كان هناك مسوغ للابتداء ماذا؟ بالنكر. ما نحن فيه عاليهم بناء على هذه القراءة مما يكون من صغرى هذا النزاح. الكوفي ذهب إلى الجواز واستند لذلك إلى قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكن ملغية. خبير مبتدأ وبنو لهب ماذا؟ فاعل سد مسد الخبر، مع أن خبير لم يعتمد على نفي أو استفهام. على كل تقدير هذه المسألة محل خلاف، لكن من ناحية المعنى لا تؤثر. نرجع إلى بقية البحث في هذه الآية المباركة. فيما بعد هذه الكلمة من قوله: ثياب سندس خضر واستبرق، المسطور في مصاحف اليوم هو رفع خضر ورفع ماذا؟ استبرق. لكن في الواقع يوجد قراءات متعددة. مع قطع النظر عن أسماء القراء، هذه هي القراءة المشهورة، لكن عندنا قراءة بخفض خضر واستبرق، وعندنا قراءة برفع الأول وخفض الثاني، وعندنا قراءة بخفض الأول ورفع الثاني. وهذا في الواقع مرجعه إلى أي شيء؟ إلى أن خضر هل هي صفة للثياب؟ طب الثياب ماذا؟ مرفوعة، فنقول ثياب خضر. أم أنها صفة لأي شيء؟ لسندس. سندس الذي هو نوع من الديباج، نوع من الحرير الرقيق. فهذا الديباج لونه أخضر، لا الثياب ماذا؟ لونها خضراء. كذلك الحال ماذا في استبرق؟ هل هي معطوفة على سندس أو هي ماذا معطوفة على ثياب؟ على كل تقدير اختلفت القراءة باختلاف هذا نوعية العطف ونوعية الصفة. على كل تقدير المعنى في هذه الآية المباركة واضح. مع قطع النظر عن مرجع الضمير في عاليهم، هل هم الأبرار أم هم ماذا؟ الولدان. المعنى أن هؤلاء يعلوهم لباس من حرير يتنوع إلى نوعين، حرير رقيق، ديباج رقيق وهو ماذا؟ السندس، وديباج غليظ وخشن وهو الاستبرق. أما أن هذا الحديث أو هذا المعنى يرجع إلى من؟ فقد وقع فيه الخلاف. هناك من المفسرين من أرجعه إلى الولدان، ومن المفسرين من أرجعه إلى الأبرار، وهناك الطائفة الثالثة خالفت، تقول هو يرجع إلى الأبرار لكن ليس ثيابا للأبرار، بل أولئك الأبرار المتكئون فوق رؤوسهم يوجد ماذا؟ غطاء من سندس واستبرق. على القول الأول والثاني الآية تصف لباسا يرتدى إما للأبرار وإما للمخلدين. على التفسير الثالث لا، هذا الثياب فوق ماذا؟ فوق رؤوسه. لكن هذا التفسير الثالث دفعه سهل، عادة لا يطلق على الغطاء في الخيمة أو في مجلس الاتكاء وما شابه ذلك، لا يطلق عليه بأنه ثياب. الثياب لا تطلق على ما يستر الرأس ويظلله، وإنما تطلق على ما يستر ماذا؟ البدن. هذا يقال له ماذا؟ ثياب. فإذن هذا الاحتمال الثالث بعيد إلى الغاية، فيدور الأمر بين أن يكون المعنى أننا نتحدث عن ثياب ترتدى، لكن هل هي للأبرار أم هي للولدان؟ وأن لم يصرح الذي اختار القول الثاني بوجه ذلك، مع أن هذا والذي يحتاج إلى استدلال، وهذه نكتة في علم البلاغة في جدا في غاية الأهمية، الكثير منا لا يلتفت إليها، وهو أنه إذا كان الحديث عن مطلب أساسي تكون كل القيود وأجزاء الكلام ترجع إلى ذلك المطلب الأساسي، حتى لا يصرف المتكلم النظر عن ذلك المطلب ماذا؟ الأساسي، خصوصا إذا كان في غاية الأهمية. المطلب الأساسي إلى الآن في الآيات التي قرأناها في هذه السورة المباركة هو حديث عن نعم وجزاء أعده الله سبحانه وتعالى للفرقة الثانية التي كانت شكورة، وأطلق عليها القرآن الكريم عنوان ماذا؟ الأبرار. فكل الآيات كانت في خدمة هذا المطلب الأساسي، حتى الولدان المخلدين جاء لخدمة هذا المطلب الأساسي. فأنت تأتي فجأة وتريد أن تطنب في أن هؤلاء الولدان ماذا يرتدون وماذا يحلون وماذا يشربون، هذا يخرجنا عن المطلب الأساسي وليس له مزيد فائدة، خصوصا فيما يرتبط ماذا بالشراب، الولدان ماذا يشربون، ماذا يؤثر الآن مثلا زينة الولدان كيف هي، هذا لمصلحة الأبرار، أما الولدان ماذا يشربون ماذا يؤثر. إذن مقتضى هذه القاعدة المهمة التفتنا، يعني مثلا هم يعبرون بالبلاغ بهذا التعبير، أنك أنت إذا أردت المطلب الأساسي عندك أن تنفي مجيء زيد، فعليك أن تقول ماذا؟ ما جاء زيد، لأن المطلب الأساسي هو نفي مجيء زيد. أما إذا بدأت تضع قيودا يتغير المطلب الأساسي، إذا قلت ما جاء زيد راكبا أنت لا تنفي مجيء زيد، أنت تنفي مجيء ماذا؟ راكبا، إذن هو جاء. إذا أتيت بقيود أخرى يختلف المطلب، فلكي لا نصرف الذهن عن المطلب الأساسي لابد أن يكون التركيز في كل ذلك على هذا المطلب، أما التركيز على الحواشي والهوامش والأمور الثانوية يخرجنا عن ذلك المطلب الأساسي. إذن ظاهر هذه الآية من منطلق هذه القاعدة المباركة أن الحديث ما زال عن ماذا؟ عن النعم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأبرار. بعد أن ختم تلك النعم السابقة بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أراد أن يفصل شيئا من هذا النعيم والملك الكبير، فقال عاليهم ثياب سندس خضرا واستبرق. هذا تمام الكلام في المقطع ماذا؟ الأول. المقطع الثاني في هذه الآية المباركة، طبعا قبل ذلك في سورة الحج في الآية رقم 23 يقول الباري سبحانه وتعالى ولباسهم فيها حرير، ناحية المضمون الأساسي مع هذه الآية المقطع من الآية المباركة متحد، لكن هناك على نحو الإجمال أن لباسهم ماذا هو؟ حرير. أما هنا ثيابهم ما هي؟ ثيابهم ولباسهم ما هو؟ النوعين من الحرير، الناعم والرقيق والخشن والغليظ. فما هو السر في ذلك؟ هذا الأمر طبعا لابد تلك الآية أن نبحثها في سياقها ضمن بحثها التفصيلي، وليس الآن محل كلام. لكن من الواضح جدا أنه المتكلم طارة يتعلق له غرض في أصل نوع الثياب، في أصل هذه الثياب نوع، ومرة يتعلق له غرض في تفصيلها وتصنيفها. هنا من الممكن أن يكون أن التنعم الكامل يريد أن يبين أن هذا الحرير الذي يرتدونه كان، وهذه الثياب التي يرتدونها كان من نوع الثياب التي يرتديها الملوك. الحرير لوحده نعرف من أغلى أنواع الأقمشة ومن أغلى أنواع الثياب، فكيف إذا صار ماذا مفصلا بطريقة من ناحية الشكل ومن ناحية اللون بأن يكون لطائفة العظمى في المجتمع وهي طائفة الملوك، فيكون أكثر تشويقا وتأثيرا وتنعيما لهؤلاء الأبرار. فتعلق الغرض في هذه الآية أن يفصل بهذا التفصيل. أما المقطع الثاني نؤجله إن شاء الله إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.